10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم أينما كنتم. معكم سمير علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والمخصصة لتقارير المراسلين. لنتابع. القوات الأمريكية تؤكد مواصلتها لدعم تنفيذ المشاريع الحيوية في محافظة صلاح الدين. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع الدكتور ناجي سهم رئيس قسم الجغرافيا البشرية في جامعة وسط للحديث عن ظاهرة زواج الأقارب في المجتمع العراقي. أما الآن فنبقى بصحبة الزميل كفاح الحبيب لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعين الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفي اليوم لقاء اسطنبول بين مقاومين عراقيين ومسؤولين أمريكيين بين تأكيد واشنطن واعتراف بغداد، وتساؤلات عن إمكانية إقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية في العراق. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن رئيس الوزراء نور المالكي احتج لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما على اتصالات أجراها مسؤولون أمريكيون مع معارضين للعملية السياسية الجارية في العراق. زيباري قال في مقابلة تلفزيونية إن الأنباء التي تحدثت عن عقد اجتماع في آذار الماضي بمدينة اسطنبول بين ممثلين عن حركة المقاومة العراقية ومسؤولين أتراك وأمريكيين كان لها وقع الصدمة على بغداد. وقال زيباري إن هذا الموضوع خلق ردة فعل سلبية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ستقدم اعتراضات إلى جميع الأطراف التي شاركت في هذا الاجتماع بعدما أثارت الأمر مع الجانب الأمريكي. هذا الخلاف في وجهتي النظر بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية أكده عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان، الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن الولايات المتحدة تتعرض لضغوط من دول الجوار العربية فيما يتعلق بموضوع المصالحة.
يوجد اختلاف في الرأي، دام الأمريكي يرى المصالحة الوطنية يجب أن تشمل الكل قدر الإمكان بما فيهم بعثيين وغير بعثيين، يقول لك بس اللي مرتكب جرائم يعني، فهم ما عدتهم العداء مثلنا للسلطة القديمة. طبعا هذا يختلف عن وجهة نظر الحكومة العراقية، الحكومة العراقية والقوى العراقية وجهة نظر تختلف وتقولنا وهذه مصالحة ويجب أن نراعي الدستور العراقي والدستور العراقي يمنع رجوع حزب البعث وغيره وغيره. يوجد تباين في الرأي حول هذا الموضوع، قد يصلون إلى شيء مشترك أو قاسم مشترك أو شيء لا أدري، ولكن يجب أن ننتظر رجوع رئيس الوزراء لنرى هل يوجد تطور جديد في هذا المجال أم لا. تأتي بجهود من السعودية بشكل رئيسي، من مصر، من الأردن، دول كثيرة يعني تضغط على الولايات المتحدة وضغطوا على أوباما في زيارة الأخيرة لهذه الدول أن في هذا الاتجاه صحيح.
من جهته أكد المالكي أنه تحدث بهذا الأمر مع أوباما، وأوضح أنه تلقى ضمانة بأن ترفق أي محادثات مماثلة بشروط. المالكي الذي كان يرد على سؤال بهذا الخصوص خلال مؤتمر صحفي عقده في معهد السلام الأمريكي بواشنطن أضاف أن الإدارة الأمريكية والرئيس أوباما أكدا له أنهما لن يتساهلا مع أولئك الذين يقتلون مواطنين وجنودا عراقيين أو أمريكيين. إلى ذلك نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود قوله إن الاجتماعات المشار إليها والتي تم إبلاغ مسؤولين في الحكومة العراقية بحصولها جرت قبل عدة أشهر، وأكد أن الولايات المتحدة لم تسعى بأي شكل إلى إضعاف الحكومة العراقية، وهو أمر اعتبره عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد هادي العامري تدخلا سافرا في شؤون الحكومة العراقية. وقال في حديث لإذاعة العراق الحر
نأسف لهذا الشيء بصراحة، ونقول إن هذا هو اتفاق على الحكومة العراقية. نحن مع أي حوار، نحن قلنا واليوم نقول وغدا نقول، نحن مع أي حوار، وأي واحد من أبناء الشعب العراقي يريد أن يتحاور مع الحكومة نحن مستعدون لذلك. أما التحاور مع الأمريكان ثم بعدين الأمريكان يريدون أن يفرضون أجندتهم، ما نقبل قطعا. ولذلك نقول إلى ما يسمى بمجلس المقاومة، إذا أردتم الحوار فالطريق ليس الباب الأجنبي وإنما باب الحكومة العراقية. ونقول إلى الأمريكان إنه الصحوات لن تتكرر مرة ثانية، ومن ضمن الأجندة التي سيتحدث بها السيد رئيس الوزراء في أمريكا هو هذا الموضوع. هذا يعتبر تدخل سافر من قبل الأمريكان بالشأن الداخلي وبالشأن الحكومي.
لكن عضو مجلس النواب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد تميم رحب بالتدخل الأمريكي في هذا الاتجاه، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن العملية السياسية في العراق بنيت بأياد أمريكية.
مفاوضات أمريكية مع جماعات مسلحة، وإن حدث هذا الأمر فبالتأكيد بعد أن اقتنعت ربما الولايات المتحدة الأمريكية طوال هذه الفترة بمرور تدعيم العملية السياسية وإخضاع عدد ممكن من الأشخاص في العملية السياسية، ربما رأت إن حدثت هذه المفاوضات أنه لابد من الحوار مع بعض هذه الجماعات المسلحة أملا في كسبها إلى العملية السياسية. على العكس ليس هناك مشكلة، كل جماعات مسلحة لم تربط أيديها بدماء العراقيين ولم تساهم في قتل ترهيب وتهجير العراقيين، ليس عليها خط أحمر ويجب أن يتم التعامل معها وفقا لروحية المواطنة وبناء الوحدة الوطنية. لذلك أنا لا أعتقد أن الحديث ينصب في باب التدخل في شؤون داخلية. أي شؤون داخلية؟ الكل يعلم من السياسيين الحاليين أن هذه العملية السياسية بنيت بأيدي أمريكية، وبالتالي لا يزال هناك دور رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في القرار.
وفي محور علاقة الحكومة المركزية بإقليم كردستان، اعتبر المالكي في حديثه أمام معهد السلام الأمريكي أن الخلافات بين بغداد وأربيل تمثل إحدى المشاكل الأكثر خطورة التي تقلق جميع أطراف الحكومة العراقية. وردا على سؤال حول التوتر بين الطرفين، قال المالكي أن ذلك يمثل مشكلة ينبغي حلها بالحوار وفي إطار احترام الدستور العراقي وعزى التوترات الراهنة إلى نشوء نظام سياسي جديد. مستمعينا الأعزاء، طبيعة علاقة إقليم كردستان بالحكومة المركزية في مدها وجزرها يستعرضها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد في التقرير التالي الذي يتضمن أحاديث لعدد من أعضاء مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة.
على الرغم من التأكيدات الصادرة عن جهات كردية وأخرى عربية على الاحتكام إلى الدستور في حل الخلافات والمسائل العالقة بين حكومتي الإقليم والمركز، إلا أن الفترة الأخيرة التي سبقت الانتخابات الكردية شهدت تصاعدا في حدة تصريحات المسؤولين الكرد، حتى ورد في إحداها تهديدات مبطنة بالحرب وأخرى للانفصال. ويجد النائب المستقل عز الدين الدولة أن الاحتكام إلى جميع بنود الدستور دون تمييز كفيل بإنهاء جميع المشاكل.
أنا أعتقد أن الإقليم يتصرف على أنها دولة جارة لا على أنها جزء من حكومة اتحادية، وإلا كيف تفسر أن تنبري جهات من داخل الإقليم بالقول أننا مقبلون على حرب في حين أن الأخوة الكرد يمتلكون نصف القرار السياسي في بغداد؟
من بين الأمور الخلافية الأخرى عدم قبول الأكراد بتعديل بعض فقرات الدستور فضلا عن المطالبة بتطبيق الحكومة للمادة 140 من الدستور والتي تقضي بتطبيع الأوضاع وصولا إلى إجراء استفتاء على مدينة كركوك، في حين طالب رئيس الوزراء نور المالكي بإعطاء صلاحيات أكبر لحكومة المركز على حساب حكومات الأقاليم، الأمر الذي جوبها بدوره بالرفض. هذه الأمور وغيرها قد توضع على طاولة الحوار في زيارة مرتقبة سيقوم بها نور المالكي إلى الإقليم حسب مصادر مقربة منه. ويجد عضو الائتلاف العراقي الموحد طه درع أن الجلوس على طاولة الحوار سيجنب الكثير من المشاكل شريطة الاستناد إلى مبادئ معينة ومنها احترام الدستور.
عملية أن يتمسك بعض الأطراف بما تم تحقيقه خلال المرحلة الماضية ولا يريد أن يخسر أي شيء من عنده حتى ولو تحقق بموجب مرحلة غير مستقرة، عملية سياسية غير ناضجة، أنا أعتقد هذا ما راح يوصلنا إلى حل. إحنا بعد تجربة 4 سنوات من حكم رئيس الوزراء فعلا الرجل عندما غير وجهات نظره في كثير من المسائل وبالذات في قضية قوة حكومة المركز، لأن نتيجة تجربته بالحكم أنه رأى ضرورة أن يكون هناك حكومة مركزية قوية لكي تستطيع أن تتعامل مع الملفات المختلفة. لذلك أنا أشوف خطوة زيارة السيد رئيس الوزراء إلى إقليم كردستان خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، ونتمنى لها النجاح، وفعلا هو هذا الطريق الوحيد لحل الخلافات بين المركز وبين المركز.
الكرد من جهتهم رحبوا بزيارة المالك المرتقبة حسب ما أشار عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون الذي أكد على عمق العلاقة بين حكومتي الإقليم والمركز.
أنا أتصور بأنه هذه الزيارة هي موجودة في جدول أعمال السيد رئيس الوزراء، ونحن نقول مثل هذه الزيارة سوف تساعد في ذوبان كثير من الأمور التي هي مع كل الأسف من يريد أن يفرق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، أو ما يفرق بين التحالف الكردستاني أو حزب الدعوة.
ويبدو أن حدة التصريحات جاءت لأغراض انتخابية قد تتصاعد أيضا خلال الأيام القادمة وصولا إلى الانتخابات التشريعية العامة للبلاد المقرر إجراؤها في منتصف كانون الثاني من العام المقبل، وهو ما أكده عضو جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري.
حينما تعالج القضايا التي هي في حقيقتها أزمة ضمن أجواء موتورة لا نتوقع أن نصل إلى جواب أو حل مقنع للكل. الآن أجواء انتخابات، وللأسف أيضا سنمضي بانتخابات وطنية خلال أشهر معينة، سوف يلجأ البعض إلى توتر، وهذا متوقع منه. التوتر للأسف أيضا قد يخدم بعض الكتل السياسية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
صوت مجلس النواب الخميس وبالأغلبية على مقترح قرار يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 16 من كانون الثاني المقبل. كما صوت المجلس باعتبار منتصف تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لإكمال إجراء التعديلات على قانون الانتخابات. وأوضح بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الغاية من التصويت على هذا القرار تتمثل في إفساح المجال أمام المجلس لإكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات. وكانت اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها من مختلف الكتل قد فشلت حتى الآن في الاتفاق على موقف موحد من مسألة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم الصادر عام 2005، والذي ترفض العديد من الكتل البرلمانية العودة إليه لإجراء الانتخابات المقبلة، وتطالب بتغيير بعض فقراته وآلياته مثل اعتماد القائمة المفتوحة بدل المغلقة واعتماد الدائرة الانتخابية المتعددة وليس الواحدة، وهو أمر شرحه لإذاعة العراق الحر عضو المجلس عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي، الذي قال إن اللجنة القانونية قدمت مسودتين لمشروع القانون.
اللجنة القانونية واللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مسودة القانون لم تتمكن أن تقدم قانونا واحدا، فقدمت مسودتين، مسودة تفصيلية وقانون جديد، ومسودة تعديلية على القانون السابق. فنحن الآن أمام ثلاث خيارات. الخيار الأول هو تشريع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب، والخيار الثاني هو تعديل القانون القديم في عدد من فقراته ربما في 4 أو 5 مواد، والخيار الثالث ما لم نتمكن من الوصول إلى تشريع جديد أو تعديل السابق، فإن الخيار الثالث هو البقاء على القانون القديم.
وأكد البياتي أن الهدف من تحديد سقف زمني أمام المجلس لإقرار التعديلات يكمن باتجاه اعتماد القانون القديم بسبب ضيق الوقت المخصص للنقاش.
وأعتقد أن تحديد سقف زمني هو الهدف منه الدفع باتجاه اعتماد القانون القديم، لأننا سوف لن نتمكن بأي حال من الأحوال أن نعدل أو أن نشرع قانون بالسقف الزمني المحدد لنا. إن وضع سقف زمني محدد لتشريع قانون جديد أو تعديله معناه بأننا نتجه إلى الإبقاء على القانون القديم الذي يجعل الدوائر متعددة والقائمة المغلقة، وهذا الشيء لا يمكن القبول به، لأننا نريد للمواطن العراقي أن يكون له خيار واسع وهامش أكبر في تحديد من يراه مناسب، خاصة بعد تجربة 4 سنوات حيث عرف من خلاله الكفاءات والطاقات التي ممكن أن يخدم قضاياه وكذلك أن يسعى في خدمة وطنه.
ويرى عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري أنه ليست أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أي مشكلة، لافتا إلى إمكانية تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك إذا كانت تعتبر عقبة رئيسية تحول دون الوصول إلى اتفاق مشترك لقانون الانتخابات.
الفوضي الآن ليست لديها مشكلة باعتبار القانون الآن جاهز أمامها. قانون قديم هو قانون 16 سنة 2005. هذا القانون الآن تستطيع الفوضية أن تعرف أولا تعرف أن الانتخابات ستجري على أساس دوائر متعددة في المحافظات يعني 18 دائرة انتخابية، وتعرف أنه النسب مع الناخبين يعني كل 100,000 عضو البرلمان يبقى تعرف أن الدعاية الانتخابية وشروطها هي بالضبط نفس الشروط انتخابات مجالس المحافظات. قضية متعلقة بكركوك وحلها سهل باعتبار أنه ضمن القانون القديم وضمن التعديلات اللي ممكن تصير أن القائد العام للقوات المسلحة يستطيع أن يطلب تأجيل إجراء الانتخابات في أي منطقة من مناطق العراق بموافقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إذا ما حلت قضية كركوك وما جرت لا يمكن تأجيل انتخابات كركوك إلى وقت آخر.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني خالد شواني إنه لا يمكن القبول بتأجيل انتخابات كركوك بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية مقترحا بتقسيم المحافظة إلى 4 مناطق انتخابية. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
جابت المحكمة الاتحادية بأن مثل هذا الطلب إذا كان هذه المقترحات تريد اختيار أعضاء مجلس النواب حسب مكوناتي يعني أو عنصري أو قومي فهذا الأمر يعد مخالفا لأحكام مادة 49 من الدستور. هذه العقبة قد أزالت لأن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية هذا المقترح، بالتالي هذا يعني لأنه لم يبقى عقبة، لكن لم يبقى لدينا الوقت مع الأسف الوقت الكافي لأن الفصل التشريعي أو شكل على الانتهاء. لا يمكن القبول بتأجيل انتخابات مجلس النواب في محافظة كركوك لأن في حالة التأجيل يعني هذه المحافظة لن يكون لها نواب داخل مجلس النواب، وهذا الأمر لا يمكن بالتأكيد قبوله دستوريا ولا سياسيا ولا منطقيا ولا واقعيا.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة. نمشي يا عمري كفاية
هديت ويا ريت هديت ويا
تجرحني وبتمشي والدمع بمشي يا عمري
سيدتي وسادتي، تتواصل في العراق حملة جمع التواقيع لدعوة الشاعر الكبير مظفر النواب للعودة إلى أرض الوطن بعد رحلة اغتراب زادت عن النصف قرن. الحملة التي تقودها صحيفة الصباح بدأت من الوسط الثقافي لكنها اتسعت لتكون حملة شعبية. وكان النواب الذي يعد عميد الأدباء العراقيين في المنفى قد غادر العراق هربا من ملاحقات النظام الحاكم إلى بيروت في البداية، ومن ثم إلى دمشق، وراح ينتقل بين العواصم العربية والأوروبية، واستقر به المقام أخيرا في دمشق حيث يقيم اليوم. ترى هل بغداد مستعدة لاحتضان مظفر النواب؟ تقرير حسن راشد.
مظفر النواب علامة فارقة في الذاكرة العراقية كشاعر وكسياسي معارض على اختلاف الحقب والعهود، وأيضا كعاشق يكتب للريل وحمد وصواحب وغيلان الزيرج وغيرها من الأسماء التي التمعت في شعره. النواب يعود اليوم إلى واجهة الأحاديث في العراق، ولكن على شكل حملة تواقيع بدأت ثقافية واتسعت سياسيا وشعبيا لدعوة النواب للعودة إلى أرض الوطن. هذه الحملة تقودها صحيفة الصباح شبه الرسمية، التي يقول محررها الفني سامر المشعل إنها بدأت من الشارع الثقافي وليس من الصحيفة.
بدأت من الشارع الثقافي وانتهت إلى شرائح وأوساط سياسية وبرلمانية وشعبية أيضا، يعني حملة الطابع الشعبي. لم نتفاجئ، لكن زادنا فخر أنه هذا الشخص اتفق عليه كل الطوائف وكل القوميات وكل الأديان وبمختلف الشرائح والمذاهب والمهن، من العامل والفلاح إلى البروفيسور وعضو مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية.
ويؤكد المشعل على الأهمية الثقافية والاجتماعية لعودة النواب وأمثاله من مثقفي العراق وأدبائه.
عندما يكون بالعراق مؤكد يعطي حافز للشباب والجيل الجديد للعطاء للبناء للحرص، وهو جزء من محاربة الفساد وظلامية الحياة وغيرها من المفاهيم اللي يردون يصبغوها العقليات الخاوية من الخارج أو التي تلقى دعم من الداخل.
ويعد النواب المولود في الكاظمية عام 1934 عميد أدباء المنفى العراقيين، حيث بدأت رحلة اغترابه في ستينات القرن الماضي، واشتهر بشعره السياسي الذي ما زال يلاقي رواجا داخل العراق وخارجه، سواء كان مطبوعا أو مقروءا من قبل الشاعر نفسه بطريقة مسرحية.
أطرق بحار البحارين وخبأ في الصدف الحي حكايته، فالعثة في بلد العسكر تفتش بين الإنسان وثوب النوم وزوجته، وتقرر صنف المولود وأين سيكوي ختم السلطان على إليته، فإذا آمن بالحزب الحاكم فالجنة مأواه، وويل للمارق فالأنظمة العربية تشنقه قدام الفندق قاطبة.
يقول المحرر الفني لصحيفة الصباح أن عودة النواب إلى العراق باتت وشيكة.
العودة الحقيقة أنا ما أريد أن أصرح فيها، هذا متروك إلي، بس على معرفتي أعتقد العودة راح تكون قريبة وعودة أبدية يعني.
لكن رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق فاضل ثامر يستبعد عودة النواب في الوقت الراهن.
حاليا وضع الصحي أيضا ما يساعد، ومن يستطيع يعني أنا اتصل بي أيضا أحد الشعراء الكبار قال أنا مستعد أجي، بس أنا شو الضمانات اللي أجدها؟ تقدر تعطيني كلام؟ قلت له والله لا أستطيع أن أضمن لك أي شيء غير أن تعود إلى وطنك ونتقاسم رغيف الخبز وأحيانا نتقاسم ربما الجوع.
ويؤكد ثامر على أهمية توفير ضمانات مناسبة لإعادة أدباء ومثقفي المنفى.
نحن في اتحاد الأدباء في العراق ننظر باهتمام كبير إلى أهمية توفير الفرص المناسبة لعودة الأدباء والفنانين والمفكرين العراقيين المقيمين في المنفى، ونحن نعتقد يجب أن نضمن لهم مقدما فرص أفضل إذا استطعنا.
ويشير رئيس اتحاد الأدباء والكتاب إلى مشروع المجلس الأعلى للثقافة كخطوة ممكن أن تسهم في توفير تلك الضمانات.
الآن في النية تشكيل مجلس أعلى للثقافة، هذا المجلس يتمتع باستقلالية كبيرة، وأيضا الفكرة أن يضم في صفوفه عدد من الوجوه الثقافية المتفرغة اللي تكون عضوية شرفية، مثلا على غرار المجلس الأعلى للثقافة في مصر مثلا اسم نجيب محفوظ اسم شرفي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، تحول عمل القوات الأمريكية في محافظة صلاح الدين إلى تقديم الدعم لمختلف المشاريع الحيوية المعطلة في المحافظة والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل، سواء في مشاريع المياه أو الكهرباء أو غيرها، وذلك من خلال مركز التنسيق المشترك في صلاح الدين الذي يقوم بتنسيق الأعمال بين القوات الأمريكية والمجالس المحلية في المحافظة. محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي زار مركز التنسيق المشترك في تكريت لبحث ما قدمته القوات الأمريكية من دعم للمشاريع المنجزة والمستقبلية، وقال عليوي:
لا شك أن مركز التنسيق المشترك في مدينة تكريت يقوم بدور مهم، حلقة توصل بين الجانب الأمريكي وقوات العراقية داخل المحافظة، وتمت زيارة هذا استجابة لدعوة موجهة من قبلهم، وتم شرح من قبل القائم على المركز على كثير من المشاريع التي تم إنجازها مع الجانب الأمريكي، مشاريع قدمت لأبناء تكريت، مشاريع مختلفة أكثر من حوالي 30 مشروع، وتم التباحث في هذا الباب وتم وضع آليات جديدة لإنجاز المشاريع في المرحلة المقبلة.
مركز التنسيق المشترك في صلاح الدين والذي لعب منذ 6 سنوات دور الوسيط، أكد مديره العقيد عايد يوسف بأن المركز ما زال مستمرا في عمله وتواصله مع مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة لبحث ما تحتاجه هذه الدوائر من دعم مالي من قبل القوات الأمريكية.
التعاون والتنسيق هو مستمر قبل انسحاب القوات الأمريكية، وإحنا مستمرين في الآن مع المجلس الجديد مجلس المحافظة الجديد تنسيق مباشر، وهناك اجتماعات متواصلة مع مدراء الدوائر الخدمية في تكريت في الزراعة والمجاري وغيرها من الدوائر في سبيل إنجاز المشاريع البنية التحتية، مشاريع البناء وهكذا. فإحنا العمل مستمر مع المجلس البلدي في تكريت والجان الخاصة في مجلس المحافظة، وكأيضا سيد قائم مقام تكريت تنسيق مباشر معه يوميا تقريبا.
القوات الأمريكية في صلاح الدين التي قدمت دعمها للعديد من مشاريع البنى التحتية في المحافظة أكدت إن دورها ما زال مساندا للقوات الأمنية العراقية مع دعم مختلف المشاريع الخدمية في المحافظة، كما أشار المقدم ووتر أمر الفرقة 65 في الجيش الأمريكي في صلاح الدين.
نعم، كان دعم قوات تحالف لمركز التنسيق دعم جيد، وبالتعاون والعمل مع عقيد عايد اللي هو اعتبره الامر مالتي، فبتعاوننا وياه راح نطلع بنتيجة النجاح. نعم، بعد موافقة الأمنية بعد 30/6 دخلت حيز التنفيذ، كان دور مركز التنسيق تسهيل عملية طلب دوريات من الشرطة العراقية لكي ترافق الدوريات حتى تدخل المدينة إذا تطلب الأمر. كدور القوات تحالف، نعم احنا اوقفنا العمليات العسكرية حتى وان كانت قبل 30/6 ولحد الان، فكان دورنا حاليا هو الدعم والاعمار للمشاريع في هذه المنطقة. الغرض من هذا الشيء انه نضمن لأطفالنا واهالينا في هذه المنطقة مستقبلا ان يعيشون حياة كريمة بعد هذه المشاريع، بعد ان تنجز هذه المشاريع.
استمرار تقديم الدعم للمشاريع الخدمية لمحافظة صلاح الدين هو ما أكدت عليه القوات الأمريكية بعد تحسن الوضع الأمني في عموم العراق وتوقيع الاتفاقية الأمنية. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع إغلاق أكثر من 100 معمل للصناعة البلاستيكية في النجف. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حوارا أجراه مع الدكتور ناجي سهم رئيس قسم الجغرافيا البشرية في جامعة وسط للحديث عن ظاهرة زواج الأقارب في المجتمع العراقي. مستمعين الأعزاء، الأغاني العراقية القديمة ما تزال تلقى رواجا بين الكم الهائل من الأغاني الحديثة العراقية والعربية، ليس فقط داخل العراق بل أيضا في الدول العربية المجاورة. ويبدو أن العراقيين ما زالوا يفضلون سماع الأغاني العراقية للمطربين الرواد على الأغاني التي تسمى بالشبابية ذات الإيقاع السريع، ربما بسبب ما تحمله الأغنية العراقية القديمة من معاني وكلمات لها أثر واتصال مباشر بالواقع العراقي. فرقة الطيب عدلنا تقريرا عن سبب تفضيل العراقيين للأغنية القديمة على الحديثة.
يعد العراق من أغنى الساحات في الشرق الأوسط على كافة الصعد الفنية. الأغنية العراقية إحدى صور هذه الصعد التي كان لها روادها الذين أثروا الفن العراقي بأجمل الأغاني العذبة والتي ظلت شاخصة إلى اليوم يرددها جيل بعد جيل، خاصة أن البعض قد وصفها بأنها امتداد للتراث الفني الأصيل مفضلها على الأغاني الحديثة بسبب المفردة الغنائية التي تحمل الأغنية القديمة والتي لا يمكن نسيانها.
طبعا أفضل الأغاني القديمة لأنه الأغاني القديمة أول شيء بها من التراثية وبها معنى. أغاني هالوقت ما بها أي معنى. نفرض مثلا نجيب أغنية العقربة، شنو معنات العقربة؟ لو البرتقالة، البرتقالة إنه هي صفرة، يعني شنو اللي يحبها مريضة؟ بينما نجي الأغاني القديمة، الأغاني القديمة نظم الغزال عند الأغاني يعني مفهومة منك مفهومة. مثلا أغنية عمي بياع الورد، يعني هسه هاي إلها معاني. بينما الأغاني الحديثة ما لها أي معنى، مجرد بس هوسه وطربقه، ونشوف احنا اول ما تطلع يومين الشباب يسمعوها وبعدين يهملوها. بينما الاغاني القديمه لحد الان تقول هي جديده.
الإعلامي علي الإبراهيمي يرى أن الأغنية العراقية القديمة تختلف اختلافا جذريا عن الأغنية الحديثة من حيث الكلام واللحن، خلافا للأغنية الحديثة التي يراها بأنها مجرد استعراض يخلو من المعنى.
نعم، بالنسبة للأغنية القديمة، الأغنية القديمة تختلف عن الأغنية اللي نشوفها في الوقت الحاضر اختلاف جذري من حيث اللحن، من حيث الكلمات، من حيث الأداء. يعني إذا نجي للحن يكون اللحن هادئ، لحن بمعنى. أيضا الكلمات تنطي صورة كأنما هو يرسم لك لوحة من خلال كلماته. أما الأغاني يعني الحديثة اللي نشاهدها الآن فهي مجرد أغاني استعراضية لا أكثر. الفنان الذي كان يعني يطرب في أغانيه قبل كان يسمى في المطرب، أما هؤلاء فهم استعراضين لا أكثر، لا يقدمون سوى الاستعراض، سوى فتيات ترقص على المسرح لا أكثر. لكن أين الفن الأصيل؟ أين الكلام الأصيل؟ أين الكلام الذي يدخل إلى القلب مباشرة؟ ليس له وجود. ودليل على ذلك أن الأغاني القديمة باقية إلى حد الآن ترددها ألسنة الشباب.
أما الطالب صباح حكيم فيقول إن الأغاني القديمة تحمل في طياتها أجمل العبر، وأنها تترجم بعض الأمثال والواقع الشعبي بطريقة فنية يستقبلها ذهن المتلقي بصورة سلسة.
والله الأغنية القديمة بها معاني، وخصوصا بعض الأغاني بها عبر وبها أمثلة وحكام. أما الأغاني الآن فهي أغاني شباب، مجرد حركات استعراضية للشباب من خلال الرقصات، من خلال حتى المطرب يكون يؤدي بعض الحركات الاستعراضية، بعض الحركات التي لا تدل أنه مطرب إنما هو رجل استعراضي على المسرح. فنان القديم فنان في بكل مشاعره وكل كلماته. الأغاني القديمة تراها إلى اليوم لدينا عبد الحليم، أم كلثوم، بالإضافة للمطربين العراقيين الكبار العظام. هذه الأغاني تبقى إلى يومنا هذا. هناك أغاني على مدى 50 أو 60 عام يرددها الأجيال إلى اليوم هذا. أغاني بها معاني، بها عبر، كلماتها تكون كلمات موزونة مثقولة، كلمات بيوت شعرية وليس كلمات هذه الأيام، كلمات هذه الأغاني المعروفة حاليا.
وتبقى ذاكرة التراث العراقي الغنائي تحمل أغاني عراقية لا يمكن نسيانها لما تحمله من إحساس فني لا يمكن نسيانه أو استبداله من قبل جميع الأجيال العراقية. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تردي الطاقة الكهربائية وانفتاح السوق العراقية على مختلف البضائع والسلع المستوردة وبأسعار تنافسية، إضافة إلى قلة الدعم الحكومي وغيرها من العوامل السلبية، أثرت بشكل كبير على الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي، حيث أغلقت عشرات المعامل للصناعات البلاستيكية في محافظة النجف. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر أيسر اليسري.
بعد أن كان العراق واحدا من الدول التي تصدر جزءا كبيرا من صناعاتها الوطنية بسبب جودة النوعية وقدرتها على منافسة السوق العالمية، بات اليوم يعاني قلة الانتاج وعدم القدرة على المنافسة بسبب غزو السوق العراقية بعد العام 2003 بالسلع والبضائع الأجنبية والتي تباع بأسعار أرخص من كلفة المنتوج الوطني. هذا الانفتاح الواسع على الاستيراد اضطر عدد غير قليل من أصحاب المعامل في مدينة النجف إلى الإغلاق. أكثر من 100 معمل للصناعات البلاستيكية أغلقت أبوابها، ويعلل صاحب معمل الشريفي للصناعات البلاستيكية المهندس عدنان الأعسم سبب هذا الإغلاق إلى عدم القدرة على منافسة المستورد وقلة الدعم الحكومي وتردي الطاقة الكهربائية.
طبعا هي أساس الموضوع حقيقة هي موضوع الكهرباء. بمناسبة في موضوع البلاستيك، تقريبا المواد الأولية هي ما غيرت كثير، يعني احنا نستورد مثلا من السعودية ومن الصين ومن ايران تقريبا نفس الاسعار يتكلف في كل الدول، لكن احنا عندنا مشكلتنا الكهرباء. لو تحسن الكهرباء واصبح الكهرباء سهل فهي هذه نكون منافسين اقوياء. فانا ناشد المسؤولين الاهتمام في موضوع الكهرباء. الحمد لله احنا عندنا في النجف الوضع الامني مستتب وما عندنا مشاكل في هالناحية، بقى موضوع الكهرباء ومي احنا ما نحتاج كثير، فقضيتنا قضية كهرباء فقط لا غير. يعني لو حسن الكهرباء لأصبحت البضاعة المنتجة ممكن أن تنافس البضاعة الأجنبية. خبرة قديمة، إحنا هذا معملنا بلاستيك مثل من السبعينات، إحنا صارنا أكثر من 30 سنة نشتغل بالبلاستيك، هذا اختصاصنا. فالخبرة موجودة والمكائن موجودة والمواد الأولية موجودة، بس كلفة الإنتاج عندنا مرتفعة جدا.
ويشير المواطن إحسان كامل صاحب معمل النور لصناعة لدائن السيارات إلى أن السبب وراء إغلاق معمله يعود إلى قلة الأيدي العاملة بسبب توجه نسبة كبيرة من الشباب إلى الوظائف وخصوصا في الوزارات الأمنية، إضافة إلى الأسباب الأخرى، في حين طالب الحكومة العراقية بدعم الصناعة الوطنية.
أصبحت الأيدي العاملة تتجه إلى التوظيف في دوائر الدولة بسبب الرواتب المزيئة التي تعطيها الدولة للموظفين. هذه الأسباب اللي أدت إلى ضعف الإنتاج والطاقة الإنتاج. نناشد الحكومة بوقف الاستيراد ودعم الصناعة المحلية من أمور الغاز والزيوت لتطوير الصناعة في بلدنا.
ولعل الأسباب التي دعت معظم العاملين في تلك المعامل إلى ترك عملهم والبحث عن وظائف أخرى إن وجدت هو قلة الإنتاج وعدم قدرة أصحاب العمل على دفع أجور العمال، مما اضطرهم إلى تسريح ما يقارب 90% من العاملين في كل معمل، وهو ما زاد من نسبة البطالة.
يعني كنا بالخمسين عامل، يعني ساعة صفينا بس اثنين واثنين ما قاعد نشتغل على المكاين، يعني بس قاعدين حراس، يعني كحراس يعني معمل بنت، يعني شن تسوي نشتغل.
ومن أجل انتشال الصناعات الوطنية من واقعها المتردي، يرى خبراء اقتصاديون أن البلد بحاجة إلى عملية تكامل اقتصادي بين القطاع العام والخاص وتثقيف المواطن على حب المنتوج الوطني. وحسب الخبير الاقتصادي فرقان الشربة الذي يدعو أصحاب المعامل إلى عمل جروبات تجارية يستطيعون من خلالها توفير رؤوس أموال كبيرة توظف لإقامة مشاريع وطنية ضخمة.
نحن نعتقد أن على الصناعيين العراقيين أو التجار العراقيين أن تكون لديهم ثقافة السوق الآن أو ثقافة ما بعد الاقتصاد المفتوح، عمل جروبات تجارية، عمل مجموعات اقتصادية. هذه المجموعات ستوفر رأس مال تستطيع أن تنافس المنتج الأجنبي. كذلك على الحكومة العراقية وعلى المواطنين العراقيين نشر ثقافة حب المستهلك، حب المنتوج العراقي. هذه الثقافة، يعني الشعب الألماني ما زال يفتخر بعبارة صنع في ألمانيا. المستهلك الفرنسي نادرا ما يستهلك شيء لم يصنع في فرنسا. يجب أن يكون المنتج العراقي هو المنتج المفضل رقم واحد لدى المستهلك العراقي.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وجيت يا هلي الهوى
اشتكي من الهوى وجيت يا اهل الهوى اشتكي من الهوى انا عدكم دخيل من عذاب الخليل وانا عدكم دخيل من عذاب الخليل اه جماعة اه جماعة اه جماعة اه جماعة اهات يهل الهوى اهات يهل الهوى شعمل يوم عندي زعل سوى بي شعمل يوم عندي زعل عندي بعض الأمل عندي بعض الأمل بعد ما نطلع سوى أو آه جماعة آه جماعة آه جماعة آه جماعة آهات يا أهل الهوى آهات يا أهل الهوى شلون عندي ولد لو إلى ما يعب شلون عندي ولد لو إلى ما يعب جحل قلبي كلب جحل قلبي كلب راقع علي صعب آه جماعة آه جماعة آه جماعة آه جماعة آه تهل الهوى آه تهل الهوى يما عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى يما عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى بدوي رحت لعيونك خايف لا يحزدونك بدوي رحت لعيونك خايف لا يحزدونك وعيني يابا للهوى عشاق وعيني يابا للهوى او يا يابا نتلاقى ولو مرة نتلاقى ولو مرة قولي شو وقت يا سمر نتلاقى ولو مرة نتلاقى ولو خلي نطول العشر قلبي من الألم يبر خلي نجدد العشرة قلبي من الألم يبر وعيني إيابة للهوى عشق هوا عيني يابا للهوا هوا يا يابا يوم عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى يوم عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى بدوي رحت لعيوني خايف لا يحسدوني بدوي رحت لعيوني خايف لا يحسدوني وعيني يابا للهوى عشاقه عيني إيابا للهوى عشاقه عيني إيابا للهوى ويا يابا
إذاعة العراق الحر
لا خوف الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم
اللي تردين تعلين
إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
أعزائي المستمعين، يرى مختصون وباحثون في علم الاجتماع أن زواج الأقارب المنتشر في المجتمعات القبلية هو تقليد اجتماعي لتعزيز العلاقة العشائرية، في الوقت نفسه هو مشروع لأمراض وراثية. الزميل نبيل الحيدري اختار موضوع زواج الأقارب في المجتمع العراقي تحديدا موضوعا لحلقة هذا الأسبوع من برنامجه الأسبوعي حوارات، يتحاور فيه مع الدكتور ناجي سهم رئيس قسم الجغرافيا البشرية في جامعة واسط. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
توصلت بعض الدراسات في علم الوراثة إلى وجود علاقة بين زواج الأقارب والأمراض الوراثية التي تظهر في الذرية الناتجة عن تلك الزيجات، ويرى البعض أن أهمية العناية بهذا الموضوع متأتية من أن زواج الأقارب مفضل ومألوف في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية لأسباب تعود إلى العادات والتقاليد المتوارثة، والتي وجدت في زواج أبناء العمومة أو الخؤولة تعزيزا لقوة العشيرة والعائلة، فضلا عن منافع وغايات منها الرغبة في الاحتفاظ بالثروة والأملاك والأراضي داخل الأسرة، إضافة إلى سهولة إجراءات ومتطلبات الزواج ببنت العم أو بنت الخال. هذا الموضوع سيكون محور حوار هذا اليوم، أجريه مع رئيس قسم الجغرافيا البشرية في جامعة واسط الدكتور ناجي سهم، والذي انتهى مؤخرا من بحث ميداني حول زواج الأقارب في مجتمع واسط، متطرقين أيضا إلى بعض العادات التي تحط من شأن المرأة بتزويجها بحسب أعراف عشائرية متعسفة كالفصل والزواج قصة بقصة والنهوة. أهلا بكم مستمعي الأعزاء.
عرف عن المجتمع العراقي عادات اجتماعية، واحدة من أوضحها هو زواج الأقارب، ابن العم البنت العم وبنت الخالة الابن الخالة. إلى أي مدى هذه الظاهرة لا زالت تعتقدها موجودة فعلا في المجتمع العراقي وبالذات في مجتمع الجنوب العراقي؟ دكتور ناجي سهم.
نمط زواج الأقارب واحد من الأنماط الشائعة ضمن مناطقنا، يعني الوسطى والجنوبية وحتى الشمالية، هذا لا يزال مستمر الوضع، لكن يبدو أنه بدأ يقل ليس كما هو في السابق لأسباب متعددة، لكن زواج الأقارب هو واحد من الزيجات أو نمط الزيجات متواجدة في المجتمع العراقي، مجتمع المحافظة اللي أسكنها ومنطقة الوسط الجنوب.
ما العوامل اللي عززت فكرة زواج الأقارب على مدى قرون؟ يعني معروف حتى في التاريخ الثقافي العربي يعني قضية الزواج بين أولاد العمومة شائع، شنو اللي عزز هذا النوع من الزيجات ولم نجد مثيلاتها مثلا في المجتمع الأوروبي؟
العوامل اللي ساعدت على زواج الأقارب بل أصلتها، يعني هذا النمط من الزواج موجود، يعني العرب يمتازون به والأقوام الأخرى غير العربية، لكن بقى مستشري ومتواجد مع تغير العوامل اللي أثرت به. واحد من هذه العوامل هو المستوى التعليمي طبعا، فلاحظ مع تدني المستوى التعليمي عادة يرتفع الزواج من الأقارب بسبب سيادة نمط معين من العلاقات الاجتماعية وعدم السماح للمرأة بالاختيار وعدم خروج المرأة، مما يعني أنه العلاقات الأسرية محدودة، علاقات تعارف الاجتماع محدودة. اثنين، العمر عند الزواج واحد من العوامل اللي أثر أيضا على مثل هكذا نوع من الزواجات، عادة الزواج من الأقارب يرتبط بالعمر الصغير سواء للذكر أو الأنثى. ظهر لي يعني هذا قسم من الأشخاص أنهم أجبروا على الزواج من أقاربهم، وهذا شيء مستغرب الحقيقة، خاصة بالنسبة للذكور. ربما تجبر الأنثى لكن نسمع ويجيب ذكور أنهم أجبروا على الزواج. الكلام ربما أشخاص اللي أجاوبوا على هذا الشيء ربما متزوجين من 50 سنة أو من 60 سنة. جانب آخر منها هي المهنة، يعني المهنة واحدة من العوامل أيضا اللي تأثر على الزواج من الأقارب. عادة ترتبط بالمهن التقليدية، يعني المهن مثلا الرعي والزراعة وإلى آخره. هذه المهن عادة بسبب تدني مستوى الدخل العمل الأسري يحكم عليهم من هكذا شيء.
ربما لهذا السبب المجتمع الزراعي كثيرا ما يشهد تنامي هذه الظاهرة، وهذا ليس فقط المجتمع العراقي، حتى في مجتمعات الدلتا في النيل عند المصريين عند المجتمعات الزراعية.
نعم هذا النمط يعني احنا لو قارنا أنا ظهر عندي يعني نسبة المتزوجين من الأقارب في منطقة دراسة بحدود 58-59% الدراسات أجريت في المجتمع السعودي وفي المجتمع الأردني ويعني عزلة والسودان أيضا تكثر من هذا النسبة الزيجات من الأقارب.
طيب يعني زواج الأقارب في الغالب لا يكون مبني على ربما الاختيار الشخصي، هل تعتبر زيجات الأقارب زيجات ناجحة؟ يعني هل غالبيتها تستمر زيجة واحدة أم يكون الزوج يكون متعدد الزيجات؟
الحقيقة تعدد الزيجات لا يتوقف على زوجة واحدة، ليس بسبب سوء الاختيار أو إجبار الشخص أو عدم مرغبته، ليس هذا فقط، وإنما لجوانب أخرى. كون المرأة هي تسهم بالإنتاج الزراعي هي والأولاد، وبالتالي إضافة زوجة جديدة معناها إضافة يد عاملة جديدة أو شخص آخر للقوة العاملة بالنسبة للأسرة. نعم ربما المرأة تتأثر كثيرا عندما يعني يتزوج رجل مرأة أخرى، لكن في نفس الوقت ربما تكون يد عاملة مساعدة حتى بالنسبة لها، خاصة في ظل العمل يعني العمل الدؤوب المستمر.
ربما لذلك نشهد يعني حالات تقبل زوجتين أو ثلاث أو حتى أربع يعيشن في بيت واحد تحت رعاية رجل واحد ويبدو مقبولة، يعني فعلا هو شيء غير مفهوم ربما للي بعيد عن هذه العادات.
نعم ولهذا في المناطق الخضرية أو الدول المتقدمة يعني في الوقت اللي توصل لنا 59% مجتمعاتنا لاحظ في الولايات المتحدة حتى الدول المتقدمة هي أيضا فيها زيجات من الأقارب، من 1-2% زيجات من الأقارب.
خلينا نحدد مفهوم القرابة اللي هو أبناء العمومة وأبناء الأخؤولة أو الخالات، يستندون في جزء من هذه الشرعية القانونية إلى أنه الزواج بالأقارب غير مرحب به صحيا، غير مرحب به كناتج نسل صحيح. إلى أي مدى هذه الحقيقة موجودة عندنا في العراق؟
احنا نعم ادعى ذول مره اخرى انه احنا عنينا ببحثنا هذا زواج الاقارب، يعني ببنت العم، يعني بنت العمه، بنت الخال، بنت الخاله، يعني هذه هي القرابه. لاحظت يعني انا حتى من خلال الدراسه الميدانيه هذه الزيجات أعطتنا نتائج سلبية خاصة بالنسبة للأمراض الوراثية، يعني طلعت عندنا نسبة بحدود 1% من المواليد هؤلاء الأشخاص المتزوجين من أقاربهم تظهر لديهم آهات وراثية، يعني أمراض إما عقلية إما أمراض بالدم إما خلقية، يعني أمراض متعددة تظهر وهي متوارثة. يعني هذا حتى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن زواج الأقارب على مجتمع من المجتمعات سئلوا أنه انقرضت فلان قرية سكانها قال انه هذول لانهم متزوجين من الاقارب يعني اشار الى هكذا شيء.
هل تذكر هذه الحاله بقضيه ثانيه، قضيه التعويض والفصل بالنساء؟ يعني واحده من عادات العشائريه في المجتمع العراقي القديم وبالذات الريفي، او الزواج قصه بقصه، يعني بسهوله ابدال المراه بزوجه اخرى. يعني الى اي مدى هذه العادات لا زالت موجوده، زواج القصه بقصه والفصل بتزويج نساء اجبارا؟
والله هذا الشيء يعني يؤسف إليه، يعني إنه المرأة تعامل مثل هكذا تعامل وتدفع ثمن أخطاء زيانها. يعني القصة قصة، وإنه هو أيضا هي واحدة من الأقارب يجب أن هذه زواج الأقارب وغيرها ما يعني ما يوصل إنه موجودة، يعني موجودة في المجتمعات الريفية القصة قصة لا تزال موجودة، ومن آثارها السلبية أنه قد تزوج فتاة صغيرة العمر بحدود 14-15 سنة، ربما تزوج لها شخص بعمر 60 سنة. حقيقة يوسف إليه، ويمكن أن يعتبر عنف، عنف ضد المرأة، يعني إذا جازنا من
نعم
لازال موجود. يعني
ننتقل إلى صفحة أخرى من قضية الزواج، وهو سعة العائلة العراقية، الأسرة العراقية. هل شاهدتم خلال دراستكم، وأنت مختص في الجغرافيا البشرية، العائلة العراقية معروفة ولوج، كان هناك عدد الأسرة الأولاد من 7-9-10، هل هذا النمط من سعة الأسرة لا زال قائم في المجتمع العراقي الريفي في دراساتكم؟
يعني لا تزال المجتمعات الريفية تحدث من سبقها في التباهي بزيادة عدد أفراد الأسرة، وخاصة ذكور منهم، يعني لا تزال في مثل هكذا أمر. في المناطق الحضرية التأثير يبدو واضح، يعني على حجم الأسرة والتصغير وإلى آخره، لأسباب يعني منها اقتصادية منها ثقافية منها اجتماعية متعددة، لكن في المناطق الريفية تفضل سعة الأسرة وكبر حجم الأسرة. لكن أتوقع أنه مستقبلا ربما تتغير إذا دخلت الآلة وارتفع مستوى الناس العلمي، والمرأة دخلت ميدان العمل، ويعني ازداد مستواها التعليمي وإلى آخره.
نعم، وربما أيضا دخلت الدولة كعنصر يعني مساهم في تثقيف المجتمع بأهمية تحديد النسل، كما تنحى كثير من المجتمعات والدول هذا المنحى.
أكيد، يعني إحنا أيضا أرجع مرة أشوف أنه لا توجد سياسة واضحة، سياسة السكانية بالنسبة للعراق واضحة. في سنوات معينة خلت يعني العراق لا يفضل كثرة حجم الأسرة وكبر حجم الأسرة، رجع يشجع كبر حجم الأسرة. يأتي السياسة واضحة، كل من الأسر يخط خطة لأسرته ولنفسه.
نعم، ربما أيضا يعني مراحل مختلفة مر بها العراقيون، مثل الحروب وكثرة وفيات الشباب، ربما دفعت أحيانا بالتشجيع للزواج والإنجاب.
هو هذا عامل أساسي، يعني الحروب تعويض الناس اللي يفقدون، ليس بالشيء السهل. ولهذا الدولة في حينها والحكومة في حينها شجعت، أعطت مغريات للناس، زيادة نعم مواليد الجدد رواتب الطيط، واللي يتزوج ينطوا سلسة، وتطفى هذه السلسة بعد كذا عدد من المواليد، كل مولود يقلل منها إلى أن تنتهي سلسة الزواج. كل هذه محفزات لزيادة عدد أفراد الأسرة لتلافي النقص، ليس فقط للحرب، يعني هالشكل عند الزوج، لأنه العراق منجم للخيرات.
أخيرا دكتور ناجي سهم، في مجتمع الجامعي هل تلحظ أنه الزمالة في الجامعة تمهد لزيجات صحيحة في مجتمعكم، في مجتمع مثل محافظة واسط على سبيل المثال؟
مجتمع واسط، مجتمع قريب من مدينة بغداد من جهة، يعني الحضارة والإرث والتقدم والانفتاح، وإلى جانب آخر مناطق أخرى الجنوب اللي هي العمارة والناصرية، يعني محافظة ومجتمع مدينة سكوت، مجتمع أيضا محافظ. مع هذا شهدت يعني جامعتنا زيجات من المتعلمين بيناتهم، يعني حتى الطلاب يتزوجون زواج سليم. في الجامعة أثرت، في الحقيقة أثرت في المجتمع، وزت انفتاح الناس بدأت تتغير. ليس ذلك المجتمع المغلق، يعني المغلق أنا تكلمت عن محافظة وسط وعن مدينة الكوت، يعني هي بالجنوب، لكن يوجد فيها متنزه، ولو يعني أفتح لك الفرصة لجنابك أو لغيرك لا تشوف المتنزهات عامرة، يعني تظل إلى 11 إلى 12 ليلا الأسر جالسة بيها والشباب والشابات وطبعا أسرية.
نعم، واعتقد دكتور ناجي هذا يعني مظهر صحيح وصحي اجتماعي وسلوكي، الناس تسترخي وتتبادل علاقاتها بشكل طبيعي. شكرا جزيلا لضيفنا استاذ الجغرافيا البشرية الدكتور ناجي سهم في موضوع زواج الأقارب وسعة الأسرة العراقية بالذات في المجتمع الجنوبي والمجتمع الريفي. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم.
حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.